قلنا انه هذه الفحمه حكم البيع من العائشة شريفهم، وقدمنا بعض المطالب في ضمن الجلسات السابقه ونضيف اليها بعض المطالب اخرى. فنقول ان العيا انما دلت على حرمه على وجوب ترك البيع، وقلنا الاشكال عليه انه هذا لا ليس معنى الحرمه غير واضح، قد كرهت قد قرر في الاصول انه الحرمه قد تبين بالامر وقد تبين بالنهي، قد ياتي نهيا فعل فتسقط الحرمه، قد ياتي امر بالترك ويلزم من ذلك وجوب الترك الذي هو لبوب الحرمه. هذا ليس إشكالا مهما، إنما الكلام يعلم التعدي عن البيع إلى مطلق العقد أو العقد والإيقاف مبني على الالتزام بأن حرمة البيع من جهته وجوب الحضور في صلاة الجمعة، وهذا المعنى بل غير واضح علينا، لأنه عبارة عن بحث عن علة الحكم ومناط الحكم، وليس ذلك من شأن فقهائنا الأبرار. واستفادة العلامة رضوان الله تعالى عليه في كتبه والعلية من قوله سبحانه ذلك خير لكم غير واضح، وإنما هو بل بيان لما لفائدة لأثر ماذا مترتب على فعل صلاة الجمعة، يعني فعل صلاة الجمعة خير، وليس بل هي دل أنه حرمة البيع وترك البيع خير لكم. فالنتيجة إثبات التعدي من البيع إلى مطلق العقود أو مطلق الإيقاعات غير واضح. ثم لو أمكن التعدي من البيع إلى مطلق العقود أو مطلق الإيقاعات أمكن تعديها إلى كل عمل ما يؤدي الانشغال فيه إلى ترك صلاة الجمعة، وهذا بل لا يقول به القائلون هذا بها حرمة البيع، والآية لا تدل إلا على حرمة البيع فقط. ثم مقتضى جمود بالعياش على العاية الشريفة عاية تدل على حرمة البيع ووجوب ترك البيع وليهين النداء، ومعلوم أنه إذا سواء كان إنسان سمع عن النداء أو لم يسمع، وذلك لا أجنبي عن محل الكلام، وإنما عاية دلت على حرمة البيع في وقت النداء، لأن لفت النداء كنا كناية عن لازم النداء وهو وقت وجوب صلاة وقت حضور صلاة الجمعة، كما أنه ليس مختصا بمن يسمع النداء بل يعم من يسمع ومن لا يسمع. قلنا فيما تقدم يجب حضور في صلاة الجمعة على من كان على ثلاثة أميال من إقامة صلاة الجمعة في أطراف الأربعة، ومعلوم أنه لم يكن ممكنا سماع النداء لمن كان على ثلاثة أميال بل دونه إلى ميل، إذن هذا صعب هذا استماع. فعلى هذا الأساس بل اتضح الحكم. ثم ينبغي على الالتزام بأن الآية الشريفة إنما تدل على حرمة البيع فقط، والتعدي عن غير البيع هذا لا دليل عليه في الآية الشريفة، في مفاد الآية الشريفة هذا غير واضح. ومن هنا وقع الكلام فيما لو كان أحد المتبايعين من يجب عليه الحضور في صلاة الجمعة والآخر لا يجب عليه، مثل المسافر، مثل المرأة، مثل العبد، هؤلاء الذين لا يجب عليهم الحضور وإن وجب عليهم فعلها إن حضروا، ولكن كلام أنه لا يجب عليهم على هؤلاء الثلاثة الحضور، فلو كان عهد طرف البيع على ممن يجب عليه الحضور والآخر ممن لا يجب عليه الحضور فما حكم هذا البيع؟ يظهر من المحقق رضوان الله تعالى عليه التفصيل، يقول يحرم البيع على من يجب عليه الحضور ولا يحرم على من لا يجب عليه الحضور. هذا الكلام منه رضوان الله تعالى عليه مبني هنا على أن البيع أن الفعل ليس واحدا، بل هو عبارة عن فعلين، أحدهما يفعله البايع والآخر يفعله المشتري. فعندئذ يمكن أن نلتزم بأن فعل هذا حرام على فاعله وفعل ذاك ليس حراما على فاعله، ولكن بعد فرض أن يكون البيع عبارة عن فعل واحد حقيقة حقيقة واحدة، وإن والإيجاب والمقبول مقدمتان هذا لإيجاد البيع، والبيع هو مبادلة مال بمال، وإن كان المتحقق إن كان يتحقق هذا الواحد باشتراك الاثنين، ولكن فعل واحد، فإذا كان فعل واحد فلا يعقل اتصاف فعل واحد بحرمة وبالإباحة. نفس الإيجاب والقبول هذا مقدمتان، وإلا ليس بعبارتين عن نفس البيع، ليس بيعان، بيع واحد، هذا بيع واحد محرم، لا أنه على هناك هذا بل اثنان. فكيف يمكن اتصاف فعل واحد بحكمين متضادين؟ فإذا مقتضى الآية الشريفة اختصاص الحرمة بالبيع والتعدي من البيع إلى مطلق العقود أو الإيقاعات، هذا من الآية الشريفة غير واضح علينا. والبحث عن حكمة أو علة البيع أو مناعة البيع هذا من ليس من شأن فقهائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، لكن ممن يعمل بالقياس ويستنبط العلة وثم بعد ذلك يعمم الحكم ويخصصه هو هذا بمقتضى عموم العلة وخصوص العلة، ذاك ليس من شأن فقهائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. علينا الجمود على الناس، ناس على آية دلت فقط على حرمة، ولكن بل يمكن أن نتعدى عن البيع هذا وغير إلى غير البيع هذا ببيان آخر، وهو أن الآية قلنا إنما دلت على حرمة البيع على وجوب ترك البيع فقط، وإنما الكلام هذا في أي مشكلة أو أي فعل يؤدي إلى ترك حضور أو تأخير في حضور لصلاة الجمعة. هذا إن قلنا بوجوب مقدمة الواجب فلا بد من أن نلتزم هذا الحكم يجري في كل عمل، حتى مطالعة، حتى أي عمل آخر، حتى إذا واحد يريد العياذ بالله يذهب إلى زيارة الإمام سلام الله عليه ويترك وهو يجب عليه الحضور، عليه أن يترك الزيارة هذا ويذهب إلى صلاة الجمعة. فإذا نقول بالتفصيل، أما من حيث الآية الشريفة فالحكم بالحرمة مختص بالبيع، والبيع وهو فعل واحد يشترك في تحقيقه اثنان أو عشرة أو عشرين إذا كان طرف أحد الطرفين هذا متعدد وطرف الثاني أيضا متعدد، فالآية تدل على حرمة البيع فقط، وأما باقي هذا أمور فنستدل على وجوب هذا اتيان المقدمات هذا بواسطة مبنانا القول بوجوب مقدمة الواجب مطلقا، طبعا لمن قال بوجوبها مطلقا. هذا معنى. ثم وقع كلام أثار كلام صاحب الشرائع رضوان الله محقق قدس الروم، يقول إن كان هذا طرف أحد طرف البيع ممن يجب عليه الحضور والطرف الثاني لا يجب عليه الحضور مثل المرأة وعبد مسافر، بلي مكرم مريض، بلي أعمى، كما تقدم هذا في كلام في من لا يجب عليه الحضور. هؤلاء يقول قال رضوان الله تعالى عليه يحكم بالحرمة، حرمة هذا العمل بالقياس إلى من يجب عليه الحضور، وأما الذي لا يجب عليه الحضور فلا نحكمه بالحرمة. هذا الكلام منه مبني على أنه حقيقة البيع أمران ليس أمرًا واحدًا، وإلا لو قلنا بأن البيع هو عبارة عن نفس المعنى الحدثي الواحد الذي يشترك الاثنان أو أكثر من اثنين في تحقيقه، ذلك هو محرم، فإن أتم ذاك يكون محرمًا. فلا فانا لهذا التفريق بين يقال أحدهما فعل حراما والآخر لم يفعل، بل كلاهما اشترك في تحقيق الحرام فيكون حرام عليهما معا. هذا بل مجمل قولنا، وتتم بعض المطالب أخرى نعرضها في خدمتكم في الجلسة القادمة إن شاء الله.